نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم والجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ونرحب بفضيلة الشيخ سليمان أهلا وسهلا بك وحياكم الله
حياكم الله الشيخ أحمد وحيا المشاهدين والمشاهدات حياكم الله جميعا
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات وأنتم مدعونا لتواصل معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى تلقى هذا الاتصال الأول من الأخت فاطمة من المغرب تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي
السؤال الأول في حجة السنة وهل يجب أن أسجد حجاب لما أسجد السؤال الثاني
السؤال الأول إذا تكرمت يا أختي فاطمة أختي فاطمة ممكن تعيدين السؤال الأول؟ السؤال الأول؟ أيوة. طيب. السؤال الثاني؟
السؤال الثاني هل أبدي يلبس أمامه الحجاب؟
هل؟ هل ماذا؟
هل هل يلبس الحجاب أمام الزوج؟
أهل الزوج ها؟
أب الزوج
أب الزوج والد الزوج؟ طيب شكرا
والد
طيب شكرا لك يا أختي فاطمة بارك الله فيك شهد معي تفضلي أختي شهد تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي
بس ما فيك أشياء سؤال
تفضلي
أنا كنت داخل وقت صلاة العشاء وكنت برا البيت وكنت حاطة مناكير ما معي أي وسيلة تزيد المناكير وما صليت الصلاة إلا يوم طلع وقت الصلاة
طيب أنت ما كنت تستطيعين إزالتها يعني في خلال وقت الصلاة
لا ما صليت إلا يوم طلع الوقت
طيب السؤال الثاني يعطي
ما في شكرا
شكرا لك بارك الله فيك أي متصل أبو صالح تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله بالخير جميعا
الله يمسيك بالخير
حياك الله شيخ سليمان
حياك الله أبو صالح وبارك فيك
الله يحفظكم سؤال واحد يا شيخ يسعى البعض لترويج شائعة بحق ولاة الأمر مفادها تعيين امرأة في منصب وزير فما هو الواجب تجاه هذه الشائعات والتي تنال من تشويه صورة ولاة الأمر بنسبة قرارات لهم تخالف الشرع وليس لها حظ من الصحة إلا التشويه وتهيج الناس أفيدونا أفادكم الله
طيب بارك الله فيك شكرا معي متصل أبو عبد البر من الجزائر تفضل تفضل يا أبا عبد البر معنا الخط يا أستاذ أبو ياسر تفضل أبو ياسر معنا تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
بالخير
أهلا وسهلا بك يا ياسر
أهلا شيخ كنت نسيت
جزاك الله بالخير والعافية بارك فيك الله يحفظك
أبغى مدى صحة حديث أنا ابن الذبيحين
طيب سؤال آخر
الثاني الفضل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله الذي لا إله وحي القيوم واتوب إليه
طيب سؤال آخر يا أستاذ شكرا لك يا أبا ياسر محمد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
وسهلا، تفضل أساد.
الله يحفظك. بالنسبة لبعض الجهات تحول الرواتب إلى بنوك ربوية، فما حكم مثلا هل يلزم شخص بسحب الراتب مباشرة أو أنه الإثم على الجهة المحولة للبنوك؟
نعم،
أرجو فدتنا. شكرا.
أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا لك. معي متصل أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضل. الله يحييك يا سعد.
أنا والدي توفى قبل 8 سنوات.
رحمه الله.
أي اللهم أمين. فنظرت يوم وفاته أني أصوم وأجر له بإذن الله.
تصوم معنا؟
صمت أول سنتين.
تصوم يعني أيام معددة؟
لا، اليوم اللي هو توفى فيه.
يعني كل ما أتى هذا اليوم تعيد؟
أي نعم.
تقوم بالصيام؟ نعم.
أصوم وأجر له.
نعم.
فصمت أول سنتين، فبعدها صرت أنف اليوم هذا. فلي يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات ما أتذكر إلا بعد مرور الوقت. وأنا نذرت هذا اليوم يعني.
نعم. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر أستاذ أبو محمد. طيب، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. الأخت فاطمة من المغرب تسأل عن سجدة التلاوة حين تسجدها المرأة، هل يلزم من ذلك أن تكون مرتدية للحجاب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. ما يتعلق بسجود التلاوة، كثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون بأن حكم سجود التلاوة أو أن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة، فيرون وجوب الطهارة له والتوجه إلى القبلة، وفيما يتعلق بالمرأة أيضا أن تكون متحجبة حجاب الصلاة، وهي أن تغطي جسدها إلا وجهها وكفيها. ويرى جمع آخر من أهل العلم بأن سجود التلاوة إنما هو جزء من الصلاة، ولكنه لا يأخذ أحكامها، وليس كل جزء من الصلاة يأخذ حكم ذلك الكل، بل يجب الاتيان بالدليل الخاص على أن هذه الأجزاء بأنها تأخذ حكم الصلاة. فرأوا بأن السجود المفرد الذي يسجده الإنسان لما شرعه الله عز وجل من السجود عند التلاوة يرون بأنه ليس بصلاة، وبنوا عليه بأنه لا يجب أن يتجه فيه للقبلة، ولا يجب أيضا أن يتوضأ له، ولا يجب على المرأة أن تتحجب فيه حجابها بالصلاة. والمسألة في الحقيقة محتملة وأدلتها متقاربة ومتكافئة، لكن الأقرب الله تعالى أعلم هو أن سجود التلاوة ليس بصلاة، لأن الصلاة هي اسم شرعي لما شرعه الله عز وجل وسمى به الصلاة، من الصلاة المفروضة وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الوتر وغيرها مما ثبت في الشريعة أنها سميت بالصلاة، بخلاف السجود فلم يثبت ذلك إلا أنه سجود. ولهذا فالأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يجب ذلك. ولهذا لو كانت المرأة تقرأ القرآن وقد كشفت شعرها ونحو ذلك وهي في لباسها المعتاد في بيتها، فلا يلزمها أولا أن تتحجب لقراءة القرآن، كما لا يلزمها أيضا أن تلبس الحجاب عند سجودها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخت الكريمة فاطمة الآخر، تقول هل تلبس المرأة الحجاب أمام والد زوجها؟
إن قصدت بالحجاب هو أن تتحجب عنه مثل بقية الرجال الأجانب الذين لا تربطهم بها صلة، فهذا غير صحيح، هو محرم من محارمها، والد زوجها صار محرم من محارمها سواء في ظل العقد الزوجية أو كان ذلك بعد الطلاق أو بعد الفرقة بطلاق أو موت
دائمة.
نعم، فهو تحريم على التأبيد، ولهذا يجوز لها أن تكشف له ما تكشفه لوالدها وما تكشفه لإخوانها مما يكون
في ثوب مهنتها وثوب البذلة المعتاد، وليس التكشف الذي تفعله النساء عند الأقارب، وحتى بعضه عند القريبات شبه تعري في الحقيقة، وهذا لا يحسن. فهذا لا يجوز المرأة أن تتعرى به، هذا شبه التعري كما يسمى، تلبس ثياب ضيقة وثياب شفافة، وحتى غير الشفاف يكشف عن أكثر الجسد جزء من الصدر وجزء من الظهر، فهذا لا يجوز إلا للزوج، بل لا أراه الحقيقة حتى للنساء، هذا الذي يخرج بإخراج المفاتن الفخذ مثلا، وإخراج الجزء الأعلى من الجسم والصدر ونحوه، وجزء من الصدر كما تفعل بعض النساء، وكل هذا لا ينبغي، وهو أقله لباس الحشمة الذي يجب حتى عند الأقارب. فهي تلبس ثوب بذلتها وثوب المعتاد في منزلها من غير أن تتكلف في هذا، فهو محرم من محارمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. الأخت شهد تسأل عن أن تقول دخل وقت صلاة العشاء وأنا كنت خارج المنزل وكان في يدي مناكير على أظافرها المناكير ولم تستطع إزالتها خارج منزلها، فأتت إلى بيتها وقد طلعت صلاة العشاء وطلع وقتها.
أولا هي أخطأت خطأ عظيما أن جعلت أخرت الصلاة لأجل المناكير، لأجل هذه الزينة توضع في الأيدي، هي جائزة لا شيء فيها، لكن في الحقيقة بمجموعها هي مما يمنع وصول الماء إلى البشرة بمجموعها، وهذا الصحيح أن ينظر أيضا إلى المجموع، فلو كان عنده بقع مثلا بقع دهان ثم انتشرت على شكل بقع صغيرة كان في مجموعها ما هو أكثر من الدرهم كما هو ظاهر في المناكير، فهنا هناك نقص في وضوئها وخلل يؤدي إلى بطلانه، فلذلك نقول هي أخطأت حين فعلت شيئا أدى بها إلى تأخير الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها منهي عنه وفيه وعيد عظيم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب عن طريق العمد، ولهذا الذي أراه أنها تخرج إذا أراد أن تخرج في مثل هذه الحفلات أن تتوضأ ثم تتخذ هذه الزينة فتكون على وضوئها فتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا نقضت الوضوء بعد ذلك أو الطهارة بعد ذلك فلا شيء عليها، أما أن تتعمد هذا فلا يجوز. فهي أخطأت هي الآن تقول بأنها خرج الوقت ثم ذهبت إلى بيتها وأزالت المناكير وصلت، هي الآن أدت ما عليها من حيث أنها قد أدت الفرض أو قضت الصلاة التي تركتها في وقتها، لكن عليها التوبة والاستغفار والرجع إلى الله عز وجل، وألا تحرص ألا تعود إلى مثل ذلك، وأن تحتاط كما ذكرت بالوضوء قبل أن تضع هذه المناكير، والله تعالى
كان الأولى أن تصلي حتى ولو كان على حالتها فضل الشيخ، يعني إذا خافت خروج الوقت يعني ولم تجد ما تزيل بهذه القراءة.
نعم هذا صحيح، هذا تنبيه جيد أو تذكر جيد في السؤال، نقول نعم افترض أنها لم تستطع أن تزيلها، أراد تزيلها بالطرق المعتادة ما استطاعت وما وجدت مواد معينة لإزالته بالطرق المعتادة، ثم خشيت على خروج الوقت فهي تتوضأ وتصلي على حالها ولو كان عليها هذا الحائل، فتكون صلاتها والغالب أنها تكون مسحت عليه فهو أشبه غسلته فهو أشبه بالمسح، فهذا غاية ما تستطيعه في هذه الحال، فتصلي قبل أن يخرج الوقت، وهذا أيضا حكم متقرر وصحيح. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو صالح يسأل عن ترويج الإشاعات وقد انتشرت أوراج سوقها هذه الأيام، وساعد في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي حينما ينسب إلى مسؤول قول أو قرار ويكون هذا القرار فيه ساعة سواء كان لثابت من ثوابت الشرع أو لأمر وطني أو أمر سيادي في البلد سواء في داخل المملكة أو خارجها، إشاعة مثل هذه الأشياء.
نعم الحقيقة أولا الإشاعات بالجملة والعموم أقلها الإجازات في الحقيقة وأعلاها ما يتعلق بالأمن العام للناس والأمن الدولة والأمن من العدوان الخارجي، وفضلا أيضا عن الأمن الداخلي والعناية به، أقول هذا أدنى وهذا أعلى، الإنسان لا كلما جاءه شيء أشاعه وأذاعه في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المجالس ونحوها، كل هذا خطأ في الحقيقة حتى لو كان في أقل القليل، والناس مع الأسف الشديد يعني بعض الناس مع الأسف الشديد تجد أنه قد يعني مسكون ومولع ولع شديد
بتتبع
الأخبار والبحث عنها ثم في نشرها. وهذا مرض الحقيقة من الأمراض التي يعاني منها البعض، تذهب عليه عقله ولبه، وحتى الحقيقة يعني تؤثر في 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 إيمانه وفي تمام قيامه بأمر الله عز وجل بذكره وطاعته. إذا كان الإنسان منشغل بهذا بما لا يستفيد منه فهذا خطأ، لا سيما إذا كان في الترقيق لبعض المظاهر أو بعض الوظائف كما يقولون في مثل هذه المسألة، تشاع حتى ترقق عند الناس فخطأ، لا سيما مثل ما ذكر في تعيين هذه المرأة وزيرة ونحوها. هذه من الولايات العامة التي توكل إلى الرجال كما نص عليه أهل العلم، هي تتولى ولاية عامة لها عموم الولاية على جميع الناس في 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 مثل هذا التصرف وهذا النطاق وهذا الاختصاص. وكلام العلماء في أحكام السياسة الشرعية وأحكام السلطنة وأحكام الإمامة قد ذكروا ما يتعلق بمثل هذه الأحكام. فالأولى بالمسلم الحقيقة، بل يجب عليه ألا يشيع أي شيء إلا أن يتأكد من معرفته، وأن تكون هناك حاجة لنقل الخبر حتى وكنت متأكد 100% أحيانا.
نعم.
ليس هناك ما يدعو إلى كثرة الإشاعات والإرجاع بين الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ محمد يسأل عن أن بعض الجهات تحول الراتب إلى بنوك ربوية، فهل أسحب هذا الراتب فورا إيداعه في البنك أو أنتظر حتى يعني والإثم يكون على من أودع على هذه الجهة التي أودعت؟
أولا بالنسبة لما يتعلق بالإيداع في البنوك الربوية، إذا كان هذا المال وديعة جامدة فلا شيء فيها، يعني افترضنا أنه وديعة نقدية أو ذهب ونحو ذلك، أو وهي جامدة بمعنى أنها عملات نقدية مرقمة، هذا لا إشكال، وهذا طبعا لا يكاد يوجد إلا القليل، لكن موجود الصناديق الحقيقية عند البنوك في إيداع المجوهرات والذهب وأيضا بعض أنواع النقد. وإذا كانت هذه في حساب سائل بحيث تدخل في حساب البنك في الأصل وهي ما تقيد في الأوراق لصالحك، فإذا كان هذا البنك لا يتعامل إلا بالربا فقط فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يودع عنده مثل هذه الأموال. وكذلك أيضا إذا غلب على ظنه غلبة ظاهرة بأن هذه الأموال توظف في أعمال الربا، أنا يغلب على ظني أن هذه الأموال التي أودعها عند هذا البنك أنها توظف في هذه الأعمال، فهذه الأحوال الصور التي لا تجوز في عملية الإيداع عند البنوك الربوية. أما إذا كان يضمن أو يغلب على ظنه بأن لا تستخدم كالعقد الذي بينه وبين البنك لو صح أن يوجد هذا، أو أنه لا يدري، هذه الصورة الرابعة، أنه لا يدري ماذا سيفعل بها البنك، فلا أرى بأن هذا مما يحرم ويمنع. وهي مبنية الحقيقة على التفصيل في مسألة سد الذرائع، لأن الإطلاق في أحكام سد الذرائع خطأ ولا بد فيها من التفصيل، ولا يجوز إصدار الحكم العام على جميع البنوك ولا على كل بنك، بل هي فتوى خاصة لشخص يعرف بها حال البنك ويعرف بها حال نفسه إذا قلتها بالجواز. لكن الوصية والذي أرى تركه أنه يذهب إلى البنوك الخالصة، البنوك
هو كما ذكر فضيل الشيخ أن الجهة هي التي تحول راتبه، يعني لا يملك القرار.
هذا قديما يبدو حتى من ناحية المعلومة الإدارية كان ملزم.
نعم.
أما الآن الموظفون مخيرون.
صحيح.
في الإيداع، فهو يختار البنك الذي يريد. لكن أيضا المنع والتحريم فيه تفصيل، الإطلاق بالمنع الحقيقة غير صحيح، ولا بد في هذا من التفصيل بناء على اعتبار قاعدة سد الذرائع، وأنها أيضا فيها تفصيل، ليس فيها أحكام باتة وأحكام عامة لكل أحد في كل زمان في كل مكان. وبينت هذا وأفضت فيه في مواضع في الموقع وفي بعض البرامج الأخرى، بينت مثل هذه المسألة، وتحتاج من المفتي أو من يفتي أولئك إلى الاستفصال، وإنما ذكرت القواعد العامة الحاكمة في هذه المسألة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنكم معي متصل او ناخذ سؤال لاخ ابو ياسر يسال عن حديث انا ابن الذبيحين. ناخذ محمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
معنا كنا ناخذ من الكتاب بقاعده ماليه
ممكن أن تأخذ من أهل الكتاب، أي يمكن أن تأخذ من أهل الكتاب مساعدة مالية؟
أين؟
طيب سؤال آخر؟
هو هذا السؤال والله.
طيب بارك الله فيك، شكرا، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. فاطمة من المغرب تفضلي. تفضل. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي سؤالك.
حذاء ذو كعب عالي ولكنه لا يصدر صوت، هل هو حرام أم حلال؟
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر، هل الطاووس من الحيوانات التي تأكل؟
طيب شكرا لك يا فاطمة، بارك الله فيك. معي متصل. أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، الرسم على الوجه في الحفلات ويرسمون بالألوان على وجوه الأطفال أو حتى الكبار أحيانا يرسمون عليهم، يجوز ولا ما يجوز؟
رسم أو تلوين، هو يعني خطوط و
يرسمون أحيانا يعني رأيكم حيوانات قرد أو يعني زي كذا أشكال يصير شكل الطفل البديهي.
طيب طيب
هم يرسمون كل شيء يعني، في بعضهم يرسمون فراشات وقلوب، في بعضهم يرسمون حيوانات.
تسمعين إجابة. في سؤال آخر يا عبد العزيز.
ايه الله يجزاك خير. الحين لو راح الواحد يبيع جهازه وطبعا مر على مجموعة محلات، المحل الاول اعطاه هو بيبيع جهاز بيشتري جهاز على طول، وقيمه واحد وقال له ب 470، والثاني قال له كم سنتر؟ قال 470. قال باخذ منك ب 500 بس عشان تشتري من عندي الجهاز، كذا يصلح؟
طيب
الله يجزاكم.
شكرا لك يا اختي يا ام عبد العزيز. مع متصل ام عبد الله تفضلي.
السلام.
تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاك خير ابغى الشيخ. الله يطول عمرك.
تفضلي طال عمرك. تفضل. الله يحييك.
عندي ثلاث اسئله الله يجزاك الخير.
السؤال الاول.
هلا والله، عد عن كان بنتي تتم طقم ما باعته والبسه انا عنه.
نعم.
ما ادري تقولوا عليه زكاه ولا لا.
يعني بنتك جاها طقم او تملكت طقم وطقم ذهب.
حقه لبنتي الطقم ما هو.
نعم.
بس اني انا اعتاده والبسه.
طيب
هذه يصير على زكاة ولا لا؟ هي لا تلبسه.
طيب
خليته على شاني أنا.
طيب تسمعني.
طيب والثاني الله يجزاك خير.
نعم.
أنا استغافر وسبح بسبح ما أدري يجوز ولا لا.
طيب
والثالث الله يعافيك، الصلاة في الوتر والشبع.
نعم.
أصلي الأخير 10:30 كذا.
نعم.
وتسمن السنة الراتبية ولا أدري. نعم. كم واحدة عقبة راتبية مع شفع وتر
يعني. تسألين كم هي ولا أنت تصلي ما يسر الله لك؟
أنا أصلي صلاة عادية يعني الصلاة الأخير.
نعم.
ومن تسنن واحدة بعده
ركعتين
تشوف كم واحدة بعد السنة هذه.
طيب تسمعين إجابة يا عبد
الله.
بارك الله فيك. شكرا لك. أم خالد معي تفضلي. تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معاك.
تفضلي تفضلي يا اختي.
نعم عندي سؤالين ولدك خير.
الاول
ثلاثة اسئلة الله يجزاك خير.
الاول منهما،
الاول كان في واحدة عندها نعل 10 دولار قدام 3 سنوات نهار بنتها، وبعدين تعالجت ب5000 وبقت عندها 5000 من 3 سنوات اللي تجيب عليهم كذا وما عندها.
تعيدين يا عفوا يا ام خالد اذا تكرمتي، تعيدين السؤال.
في واحدة
ايه
اسمها أخذت مهر بنتها 10,000.
أخذت؟
أيوة مهر بنتها 10,000.
أخذت من مهر بنتها 10,000.
أيوة. وتعالجت بنص 5,000 بقيت 5,000 تصرف منهم لمدة 3 سنوات ويعني تزيد عليهم كذا وما عندها، هذا هو داخله يعني.
نعم.
والشيخ حالي نظن يمكن 3,000 أو 4,000 كذا، حالي نظن يمكن 3 سنوات كذا.
يعني يا أم خالد، 5,000 راحت وبقي عندها 5,000، تأخذ منهم يزيدون وينقصون على مدى 3 سنوات.
أيوه.
تسألين عن الزكاة؟
هذا هو الدخل يعني، ما عندها دخل ولا عندها شيء.
طيب تسألين عن الزكاة فيها؟
أيوه.
السؤال الثاني يا أم خالد.
السؤال الثاني، أنا يا شيخ كذبت سجود الصلاة، أنا سجود السهو الزكاة.
واضح. سجدتي ماذا؟
هذا
سجدتي. تعيدين السؤال.
نعم أنا كثرت سجود السهو والصلاة يا شيخ.
ما كثرت السهو، كثرت الساعة مو كثرت السجود، كثرت السهو تسهيل وتسجدين.
إيه أنا نسيت، أنا كثرت طيب. سجود السهو على الزكاة.
طيب السؤال الثالث يا أم خالد.
تفضل أخذ أختي.
تفضل يا أخت أم خالد.
أنا.
تفضل يا أختي.
يا شيخ أنا طهت.
طهرتي
يا شيخ أنا
طهرتي قلتي. تفضل يا أختي. طيب إذا تذكرت السؤال ممكنك تعيدين التواصل معنا يا أختي. شكرا لك وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. أبو ياسر يسأل عن صحة الحديث أنا ابن الذبيحين.
هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه جمع من المحدثين المتقدمين والمتأخرين. نعم
بارك الله فيك. ويسأل كذلك عن فضل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ورد فيها حديث في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا في حديث آخر لأم سلمة أن الله عز وجل أمره بأن يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فهي مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار منه، فكان لها ذلك الفضل، والحديث صحيح مسلم. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أبو محمد سأل أن والده قد توفي قبل 8 سنوات رحمه الله، ونذر أن يصوم هذا اليوم الذي توفي فيه والده كلما مر سنة بعد أخرى، يقول أنه صمت سنة والسنة الثانية ثم بعد ذلك نسيت وسلوت، فيمر هذا اليوم دون أتذكر هذا النذر، ماذا عليه؟
نعم هذا النذر باطل ولا ينعقد، لأنه في معصية الله عز وجل، وهذا الصوم هو عبادة وربط بوقت معين، ولا يجوز ربط العبادة بوقت معين، فإنها من البدعة المركبة والبدعة الإضافية. والحقيقة أنا لا أرى أن هناك بدعة حقيقية، البدع هي بدعة مركبة وبدعة إضافية. أصحاب البدعة الحقيقية أقوالهم شاذة ومنتفية ومهجورة، من يعني يرى إنشاء العبادة ببنية مستقلة وببنية جديدة. كل البدع المحرمة الحقيقة أو على الأقل الأغلب الساحق الأعظم منها هي بدعة إضافية وبدعة مركبة، ومن هنا دخلت الحقيقة البدعة العملية على المسلمين من خلال الظن أن مجرد التركيب أنه لا يعني يحقق اسم البدعة الشرعي. ولهذا الذي أراه له أن هذا النذر لم ينعقد أصلا، لأنه في معصية الله عز وجل. وهل ما كان من النذر في معصية الله يكون عن كفارة يمين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض العلم يرى بأنه يكفر، وقد ورد بها حديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وبعضهم تأول هذا الحديث، وفيه بحث طويل بالحقيقة، والأقرب ما ذهب إليه من قال بعدم الكفارة. لكن الأحوط في هذا أن يكفر عن يمينه مرة واحدة، فيغنيه ذلك عما يتركه من هذا الصيام عند وقت موت والده، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهذا فيه فضيلة الشيخ ملمح نفسي، أن الإنسان مهما كانت وقع المصيبة فإنه اليوم وهو يعيشها لن يكون بهذه الحالة بعد سنة وبعد سنتين وبعد 3 سنوات، يخف وضع المصيبة.
نعم وهذا من فضل الله عز وجل على الناس، أن الإنسان مهما عظمت مصيبته فإن الله عز وجل يلهمه الصبر والسلوان من هذه المصيبة. لكن أيضا ينبغي أن لا تكون محبتنا لأقاربنا إلا بما شرع الله عز وجل، وأعظم ذلك هو الدعاء، أن تدعو له وأن تتصدق عنه، أو أن تؤدي عنه عبادة مما يشرع أن تؤدى عنه، مثل الصيام والحج والعمرة. هذا الذي يعني ورد أنه ينفع الحي من عمل الميت، والله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. محمد يسأل هل يمكن أيمكن أن يأخذ الإنسان مساعدة مالية أو غيرها من أهل الكتاب؟
لا أرى أن هناك ما يمنع في الحقيقة من حيث الأصل، نحن نتكلم على الأصل الشرعي، هل يحرم أخذ الإعانات من أصحاب الديانات الأخرى؟ الجواب لا، أنا لا أعرف الحقيقة دليلا يدل على المنع، ولكن يعرض لهذا الأصل ما يغيره أحيانا، ما يغيره أحيانا بمقتضى أحكام السياسة العامة. أحيانا التبرع قد يكون فيه وسيلة للضغط، وقد يكون تبرع مشروط مثلا بأشياء غير مشروعة، هذا لا شك أنه محرم، أو غير مشروط لكن له مكاسب إعلامية ومكاسب سياسية للشخص المتبرع، فهذا أيضا بمقتضى السياسة العامة حتى الدول غير المسلمة إذا بذلت مثل هذه التبرعات لا تقبلها. فهذه المعاني يعرفها الساسة ويعرفها أهل الخبرة، لكن أحيانا تأتي رجال أعمال أثرياء يوزع مليارات على البلد كما فعل صاحب شركة مايكروسوفت لا هدف له وليس عنده شروط معينة، ويدعم مثل الجمعيات الخيرية مثلا بنشاط معين، ثم وصل هذا التبرع إلى هذه الجمعية مثلا المعاقين مثلا الأيتام على سبيل المثال، ثم تبرع. ليس هناك معاني خاصة وليس هناك مكاسب إعلامية كما تسمى، فلا أرى في مثل هذه الصور حرج والله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا رسالة من رب اغفر وارحم، تقول لدي خادمة غير مسلمة ترغب في الدخول في الإسلام، هل يجوز أن ننتظر إلى بعد رمضان أو حتى يمضي رمضان حتى يعني يزول شدة الحر في هذه السنة؟ تخاف إن صامت هذا رمضان يؤثر عليها وبالتالي تنفر من الإسلام.
لا يجوز هذا. وهل يذكرني هذا بطرفة لبعض الأفاضل أنه لما أسلم شخص أسلم قبل رمضان بيوم واحد، فكان بعض العامة في الحقيقة فيهم ظرافة، لكن ظرافة أحيانا قد لا تكون شرعية في الحقيقة، قال لو انتظرت إلى ما بعد شوال، يعني كأنك صمت قبيل رمضان فأكلت رمضان صياما، وهي عبادة لله عز وجل، ويسأل وما أسلم إلا وهو يبحث عن طاعة الله عز وجل والعبودية له. لكن نقول في هذه الحال أنه لا يجوز لهم مطلقا أن يؤخروها عن الإسلام، لكن يجوز لهم أن يتركوها بحيث لا يمرها بالصوم. نعم،
حتى لو أسلم.
نعم، لأن الصوم بالحقيقة هو ركن من أركان الإسلام، هذا صحيح، لكن من لم يصم هل يعتبر كافر؟ لا.
نعم،
لا يعتبر. ولهذا ثبت في الحديث في قصة وفد ثقيف حين أسلموا على شرطين، على ألا يصلوا وعلى ألا يجاهدوا، فالحديث ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذا الإسلام على ألا يصلوا على ألا يجاهدوا وألا يزكوا، وكان من ضمن شروطهم ألا يصلوا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجاهدوا وألا يزكوا
ومنعهم،
ولكنه لم يقبل منهم ألا يصلوا، وهذا يدل على أن الصلاة عمود الدين، إذا سقطت سقطت، وأن من تركها كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذا الراجح وهذا الصحيح دلت عليه الأدلة الظاهرة، ومنها حديث وفد ثقيف وغيرهم من الأحاديث الثابتة في هذا. لكن يجوز أن تؤخر تعليمه. نعم، وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن المهتدي حديثا والمسلم حديثا بأنه لا يجب أن يعلم جميع الدين، ويقول بأن الإسلام في أول عهده الأول في مكة قد نزل منجما، أي نزل مقسطا، نزلت أحكام الأحكام الشرعية لم تنزل جملة واحدة. قال وكذلك من أسلم حديثا لا يعلم كل الدين ولا ينكر عليه في كل مسائل الدين ولا تجب عليه جميع مسائل الدين،
الله أكبر،
لمجرد إسلامه. فنقول المقترح عليهم هنا أن يعلموها كيف تدخل في الإسلام، ولا أرى مانعا أن لا يعلموها كيف تصوم ولا عن وقت الصوم، لكن إن بادرت هي وقالت سأتحمل وأصوم معكم وجب عليهم أن يطيعوها وأن يعلموها كيف تصوم ويعلموها الأحكام الشرعية. لكن إن خشوا عليها أن تنفر من الدين فلهم أن يتركوا ذلك، كما ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهذا من فقه الدعوة لا سيما لمن اهتدى حديثا، وقد نص عليه ابن تيمية ومن اهتدى حديثا، وكذلك أيضا من أسلم حديثا. ففرق بين أن تقول لا تصوم وتعلم أن تقول لا تصوم، وبين أن تسكت عنه ولا تنكر عليه، والناس يعني يخلطون بين المقامين ويظن بأنك يجوز لك أن تقرره على ذلك، بمعنى أنك تقول لا تصوم، الإسلام سعى الإسلام يسعى لا تصوم هذه السنة. لا، إذا بادر وسأل فعليك أن تعلمه، لكن هو ساكت ثم أفطر دعه هذه السنة.
نعم،
وحتى السنة القادمة.
نعم،
حتى يتبلغ من هذا الدين ويتبلغ من هذه الشريعة، فإذا أنست منه قوة في دينه واستعداده هو جاهل لهذه الأحكام، وإن كان طبعا يستبعد أن يبقى سنة وسنتين ولا يعرف أحكام الصوم، فهذا فقه هذه المسألة في مثل هذه القضايا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المتفائل يقول ما حكم من يخرج زكاة الفطر عن الميت الذي أدرك صيام رمضان وصام لهذا الشهر ثم توفي في نهاية هذا الشهر، هل يخرج عنه زكاة الفطر؟
إذا كان قد مات بعد أن غربت شمس يوم العيد فهو قد وجبت عليه في هذه الحال فتكون دينا في ذمته وتخرج من تركته حتى لو تأخر عن وقتها المعتاد، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه حتى وإن كان قد أدرك شهر رمضان.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فاطمة من المغرب تسأل عن لبس الحذاء الكعب العالي وعلما أنه لا يصدر صوت.
لا حرج في ذلك، يعني ما الفرق بين المرأة يعني تضع بعض المزينات على الوجه لتتشبه بالجميلة، فما المانع أيضا أن تلبس هذا لتتشبه بالطويلة؟ لا يعني أرى في هذا بأسا ولا فرق بين الأمرين. لا كما ذكرت أحيانا المرأة تمشي مع بهذه بطريقة تؤدي إلى نوع من التبرج وإظهار المحاسن. نعم. التمايل في المشي عن طريق الكعب العالي
أو الأثر الصحيح،
أو كما ذكرت ما يتعلق بإصدار الصوت، تصدر الصوت عمدا، أو كما ذكرت موضوع الأثر الصحي إذا كان الأطباء يمنعون من ذلك، والذي يعرف من الأطباء لا يرون هذا الكعب بهذه الصورة، ينصحون ببعض أنواعه ولا ينصحون بكعب المسمار لأثره الصحي على أقدامها وعلى، فالضرر لا نريد أن نتكلم فيه، لأن هذا راجع للأطباء. فإذا قال الأطباء ضرر على الجميع وجب على الجميع تركه، وإذا قال ضرر على بعض الأشخاص لكونه مريض أو عنده مشكلة في العظام وجب عليه أن يتركه والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من تسأل كذلك عن الطاووس فضيلة الشيخ، هل هو من الطيور التي تؤكل؟
نعم لا بأس، لا أعرف أن هناك ما يمنع من أكله، وهو ليس من الجوارح من الطير ولا من ذوات المخالب، فهي من الدواجن والأصل فيها الحل والله أعلم.
نبارك الله فيكم. عبد العزيز تسأل عن الرسوم التي ترسم على وجوه الأطفال والكبار كذلك، أحيانا تتضمن زهرة أحيانا تتضمن وجه حيوان.
لا أرى في هذا بأسا إن شاء الله عز وجل، الزهور الوجوه أو تغيير الوجه الإنساني إلى وجه آخر وهو إنساني هذا أيضا لا إشكال عندي فيه، أن يزين الوجه أو يلون. نعم. هذا نوع من النوع من التسلية للأطفال ولا أرى فيها بأس. الإشكال عند بعض أهل العلم أنه لا يرى أن ترسم الحيوانات لما فيها من التشبه بالحيوان، التشبه ما يفعله الإنسان وهو يريد أن يبقى على هذه الحال ويستمر على هذه الصورة، فالأمر فيها أسهل والله أعلم. وإن كنت يعني أرى أن تترك ما يتعلق بلبس الحيوانات، وإن كان الأصل فيها الإباحة فيما أرى والله أعلم، لكن ما يتعلق بتغيير الوجه وتغيير الصورة لا أرى فيه حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول إذا ذهبت لبيع جهاز جوالي في ثم طلب ب470 ريال، ثم أتيت المحل الآخر فقال أشتري ب500 بشرط أن تشتري الجهاز الآخر مني من هذا المحل، واضح صورة شيخ؟
نعم، هذه يعني يريد أن يعاوض على هذا،
يعني يقول لك أنا أشتري منكم الجهاز المستعمل هذا ب500 ريال، لكن على أن تشتروا مني جهازا جديدا من محلي يعني.
نعم، إذا ما كان هذا عن معاوضة بين الجهازين مع دفع الفرق، فيرى يعني جمع من أهل العلم بأن هذا من البيعتين في بيعة على قول في تفسيرها، لأن هذه بيعة وهذه بيعة وأدرجت في بيعة واحدة، وينبغي أن تتفرق الصفقتان حتى يعرف كم قيمة هذا وكم قيمة هذا، للنظر في الآثار فيما يتعلق برد المعيب إذا وجد عيب أو وجد تلف في ضمان من وغيرها من الأحكام المتعلقة بتثمين السلعة، فمنع منه جمع منها العلم وهذا الأقرب والله أعلم.
بارك الله.
الأولى هو أن يعقد السلعة الصفقة مستقلة ولا يرتبط بالثانية، والبديل الشرعي أن يقع معاوضة، يقول هذا الجهاز قيمته كذا.
نعم.
وهذا قيمته كذا وأعطيك الفرق، ويجوز، لأن هذا ليس جنسا ربويا.
نعم.
هذا لا بأس به، لكن تبيعني هذا على أن أبيعك هذا. نعم، فهذا هو الذي نهى عنه جمع من أهل العلم.
بارك الله فيكم. أم عبدالله تقول لبنتي طقم ذهب أعطتني إياه أو أنا أستخدمه وألبسه، هل تجب عليه زكاة؟ هل تخرج بنتي زكاة هذا الطقم؟
نعم، هو أولا الزكاة لا تجب في الحلي، في الحلي المستخدم، هذا قول أكثر الصحابة وجماهير أهل العلم، وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم. وما ورد فيها من الأحاديث فهو ضعيف، على خلاف يعني بعض الأجلة من العلماء المتقدمين والمتأخرين يصححون هذه الأحاديث، لكن الأقرب أنها لا تصح. فلذلك الذي أراه هنا أنه لا يجب على ابنتها أصلا، لكن لو كانت قد بنت، نريد أن نخرج على القول الآخر، بنت على فتوى وتعمل بها، فإنهم لا يرون فيما يعارض أن يكون عليه الزكاة، حتى القول الذي في المذهب ويفتي به بعض علمائنا، فهم لا يرون في الذهب الذي يعار أن يرون بأن زكاته إعارته.
نعم.
فلا حرج عليها في هذا.
بارك الله فيك. تقول أنا أسبح وأستغفر في السبحة، هل في ذلك بأس؟
الصحيح أن وسائل العبادات لا تأخذ أحكام البدعة، كما قلنا في بعض الأحكام المتعلقة بالبدعة باختيار الزمان، نقول هنا في هذه الحالة هي وسائل، مثلها مثل مكبر الصوت، ومثلها مثل خطوط ضبط الصلاة، وغيرها من الوسائل التي لا تدخل في بنية العبادة.
نعم.
الإحداث لا يكون إلا في بنية العبادة نفسها، أما ما جاور العبادة فلا ينطبق عليه هذا الأمر. وبعض الناس الحقيقة يعني يشدد في هذه المسألة، وهذا غير صحيح، وهو يستخدم ما يراه بدعة كل يوم وهو في المصحف، ووضع علامات الترقيم وحتى الشكل، ما كان الصحابة يشكرون علامات الترقيم وعلامات الوصل وعلامات الوقف وعلامات السجدة وغيرها، وحتى على القول بتصحيح قاعدة المقتضي والمانع، فإن هذا قد وجد له المقتضي وانتفى المانع منه اللي هو التشكيل وإضافات علامات الترقيم وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمصحف، وهي متعلقة بعبادة لكنها لم تدخل في بنية العبادة نفسها. فطريقة القراءة والتلاوة والزمن والمكان الذي قد يرتبط بالعبادة يعني كله غير موجود، فبنية العبادة ومكانه وزمانه لم يدخل في بدعة، وكذلك أيضا في السبحة نفس الشيء. ليس من حقه أن يقول بأن وضع علامات الوقف الجائز والممنوع أنها مشروعة ثم يقول بأن السبحة بأنها غير مشروعة، ليس مجرد مقارنتها للعبادة أو مقاربتها لها سبب من أسباب البدعة، وهذا سبب من الخطأ في هذه المسألة. مجرد ما تقترب فإنه يلحق ما ليس ببدعة من أحكام الوسائل يلحقها بأحكام العبادة، فيجري عليها أحكام البدعة،
خاصة إذا أن بعض الناس يشكل عليه فضيلة الشيخ أنه قد ورد بها نص عقد أصبعه وكذا.
لا شك أن الأكمل هو أن نسبح كما سبح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السبحة تكون أضبط لا بأس نضبطها. وقد ثبت في حديث بعض أمهات المؤمنين بأنها كانت تسبح بالحصى، وحديث صحيح. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذين يسبحون بالحصى قال قد أتيتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب رسول الله علما، هذا الصحيح كما نص عليه جمع من المحققين المتقدمين بأن الإنكار لم يكن على العد بالحصى، لأن ثبت في الحديث الآخر حديث بعض أمهات المؤمنين، وإنما كان الإنكار على الاجتماع والذكر الجماعي. العبادة المحضة اللي هو الذكر ما تجتمع عليه الناس، فقط العبادات المشروعة فقط،
صلاة وغيرها
مثل التأمين في الصلاة ومثل الصلاة نفسها. أما الاجتماع على الذكر نجتمع لنقول سبحان الله والحمد لله سواء بذكر جماعي أو حتى بالتلقين، فهذا غير مشروع. ولهذا الصحيح الذي أنكره عبد الله بن مسعود هو الاجتماع على الذكر،
نعم،
على الذكر الذي هو الذكر المتعبد وليس الذكر الذي هو تفسير كتاب الله عز وجل أو تعليم العلم الله تعالى.
بارك الله فيك مضيت الشيخ. تقول أم خالد أم عبد الله كذلك تقول إني أصلي العشاء الآخر ثم أصلي السنة الراتبة أو أصلي ركعتين، تقول كم الركعات التي يجب علي أو يحسن أن أصليها بعد صلاة العشاء الآخر؟
صلاة العشاء فيما يتعلق بالراتبة، براتبة العشاء فهي اثنتان، لم يرد فيها صيغ وأحوال أخرى،
نعم،
ركعتان فقط. فإذا توجه النية على أنها نية الراتبة ثم تصلي بعد ذلك ما شاءت،
وتختم بالوتر إذا كان،
نعم، وتختم بالوتر في أول الليل أو في آخر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم خالد تقول إنها أخذت امرأة أخذت من مهر بنتها 10,000 ريال، تعالجت ب5,000 ثم أبقت عندها 5,000، تزيد هذه 5,000 وتنقص وتأخذ منها وتضيف إليها، مر على ذلك 3 سنوات، كيف تخرج الزكاة وهل عليها زكاة هذا المبلغ
5,000 ريال؟
إيه بقي عندها 5,000 ريال يزود وينقص.
نعم، الصحيح أن نصاب الورق النقدي أنه يحسب بنصاب الذهب لا نصاب الفضة.
نعم.
وهذا له بحث أيضا وتحقيق ذكرته في الموقع، لا نريد أن نطيل فيه، فلهذا لا تجب عليها الزكاة. لأن في السعودية وفي هذه الأيام الذهب أكثر من 10,000 ريال الآن نصابه، فلا تجب عليها الزكاة.
الحمد لله. تقول بأن كثيرة السهو في الصلاة وبالتالي يكثر السجود للسهو.
هي مأجورة إن شاء الله على حرصها ومكابدتها لنفسها، لكن يحرص الإنسان على أن يستحضر حتى لا يكثر من السهو، والله أعلم.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولادك، شكر الله لكم.
حياكم الله وبارك فيك.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى ملتقى بكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا